وتكونون لي شهودا حتى أقاصي الأرض. حضور وشهادة من صوت المحبة.
لقاء مع غبطة البطريرك ميشيل صباح بطريرك القدس للاتين. الله معكم سيدنا.
أهلين
سيدنا. بمناسبة مروركم بلبنان، وهو المرور الأول من بعد ما أصبحتوا بطريرك، إذاعة صوت المحبة بتحب أن تتلاقى فيكم وتتعرف عليكم كشخص، ثم من بعد ما أصبحتوا بطريرك بهالمهمة الصعبة فينا نقول، ولكن لها دور مميز بالنسبة للشرق ككل وبالنسبة للقدس. فبترحيبنا فيكم مرحب فيكم لأول مرة عم تجوا على لبنان، ومنحب نتعرف عليكم من وين يعني، من مواليد أي منطقة، وين عشتوا الفترات الأولى من حياتكم قبل ما أصبحتوا بطريرك؟
ولدت في الناصرة عام 1933. الفترة الأولى من الطفولة قضيتها في الناصرة في مدرسة الفرير، ثم انتقلت إلى المدرسة الإكليركية البطريركية اللاتينية في بيت جالا، حيث تبعت الدروس الثانوية ثم الفلسفة واللاهوت، وكانت السيامة الكهنوتية في الناصرة عام 1955.
من الذي قام باحتفال السيامة، وضع يد أي أسقف أي بطريرك؟
كان آنذاك البطريرك ألبرتو غوري. ثم بعد السيامة الكهنوتية خدمت كاهنا مساعدا في مدينة مادبا في شرق الأردن، وهي المدينة التي تقع على مقربة من جبل النبو، حيث وقف النبي موسى ووافته المنية هناك بعد أن شهد أرض الميعاد ولم يدخلها. ثم عدت إلى المدرسة الإكليريكية لأعلم اللغة العربية، وبعد ذلك جئت إلى بيروت إلى الجامعة اليسوعية لإعداد دراسات عليا في اللغة العربية. كان أحد الأساتذة الذين تبعت ثم فيما بعد معهم أطروحة الدكتوراه في فقه اللغة العربية الأب فلاش اليسوعي.
أي سنوات قضيتموها في لبنان؟
59 إلى 61. بعد ذلك عدت إلى الإكليركية معلما، ثم أوكل إلي الاهتمام بشؤون الشبيبة، حركات الشبيبة في الأبرشية، بالإضافة إلى مهمة تعليم اللغة العربية في الإكليركية. وبعد ذلك عينت مديرا عاما لمدارس البطريركية اللاتينية في الأردن وفلسطين، إلى أن حلت حرب 1967 وقسمت الأبرشية إلى قسمين، فصلت الأردن عن فلسطين. وفي هذه السنوات، سنة أو سنتين بعد الاحتلال الإسرائيلي، ذهبت إلى إفريقيا إلى جيبوتي، حيث كان مطران جيبوتي أحد أعضاء المؤتمر الأساقفة في البلدان العربية، فطلب كاهنا يمكن أن يعلم اللغة العربية ويعطي دروسا في الدين الإسلامي للمعلمين والمعلمات علمانيين أو كهنة ورهبان وراهبات في جيبوتي. وقضيت في جيبوتي في هذه المهمة للغة العربية وللإسلام مدة سنتين، ثم عدت إلى الأردن عمان حيث عينت كاهنا لرعية من أقدم الرعايا وأفقرها في عمان، في حي الشعبي في عمان، وكانت إذاك عام 1970. وصدف مجيئي إلى عمان ثورة أيلول الأسود، فقضيت أسبوعين من أصعب الأسابيع، أسبوعان من الحرب الأهلية بين الجيش وبين المنظمة التحرير الفلسطينية. ثم بقيت في عمان إلى 1987، وفي 1981 طلب مني أن أكون رئيسا لجامعة بيت لحم الكاثوليكية والتي أسسها قداسة بابولس السادس، تأسست عام 1973، وكان الغرض منها المحاولة لإيقاف هجرة الشباب إلى الخارج بتوفير فرص التعليم لهم في المكان. وفي الواقع أدت خدمت هذا الغرض إلى حد بعيد، وهي الآن الجامعة تعد 1700 طالب تقريبا، يقوم على إدارتها إخوة المدارس المسيحية لفرير من الولاية الأمريكية، إلا أن الرئيس يجب أن يكون عربيا، وعلى هذا الشرط أصبحت جامعة بيت لحم عضوا في اتحاد الجامعات العربية، وهي الجامعة الكاثوليكية والمسيحية الوحيدة في مجموعة اتحاد الجامعات العربية. ثم كانت السيامة الأسقفية لتعيين إثر التعيين للبطريركية الأورشليمية عام 1987، فانتقلت من الرعية إلى هذه المهمة، وكانت السيامة الأسقفية في روما على يد قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في 6 يناير 1988. وقضيت الآن 3 سنوات، هذه الرابعة، في هذه المهمة وهذه المسؤولية.
شكرا صاحب الغطة. أذكركم أحبائي المستمعين والمستمعات أننا في مقابلة مع غبطة البطريرك ميشيل صباح بطريرك القدس للاتين، عن هذه المرحلة الأولى ما قبل البطريركية. سؤال توضيحي وشخصي، لابد أن يكون هنالك بعض الأشخاص كان لهم التأثير المباشر على دعوتكم الكهنوتية في مطلعها، هل لكم أن تذكروا لنا بعض هؤلاء الأشخاص إن كان؟
الواقع في دعوتي إلى الكهنوت نشأت في مدرسة الفرير، فهم الفرير أحد الإخوة، وهو اليوم قد توفاه الله، هو الواقع الذي كان يدربنا على الصلاة وفي دروس الدين، هو الذي أذكره كالشخص الذي أثار هذه الدعوة أو نبهها فقط، غير ذلك أذكر أني أظن هي نعمة من الله. العائلة مسيحية والحمد لله، ومواظبة، ليست مواظبة شديدة ولكنها عائلة متدينة التي نشأت فيها. وفي هذا الجو أقول إذن هو أتصور التعاون بين العائلة وبين التربية في مدرسة الفرير، حيث تنبهت لهذه الدعوة الكهنوتية.
نشأتم في عائلة كبيرة أم صغيرة؟
العائلة والحمد لله كبيرة، نحن 5 إخوة وثلاث أخوات، وما زال الجميع على قيد الحياة ما عدا أخ واحد توفي عام 67 ولكن من مرض طبيعي ليس من الحروب. وما زال الجميع في الناصرة ما عدا أخ واحد هاجر إلى كندا منذ الآن أكثر من 15 عاما تقريبا. ما عدا ذلك كل أفراد العائلة موجودون حتى الآن في الناصرة. والدي والدتي توفاهم الله منذ سنوات، الوالدة منذ عام فقط، الوالد منذ سنوات منذ 1957.
أدام الله عمر كل الإخوة والأخوات ورحم الذين سبقونا. صاحب الغبطة، تبوأتم السدة البطريركية منذ سنوات قليلة، وأن تكونوا بطريركا عربيا للاتين في القدس، هذا يطرح بعض الأسئلة. أولا، اختياركم أنتم بالذات كي تكونوا البطريرك المسؤول عن اللاتين في القدس في هذه الفترة من التاريخ، ماذا يعني هذا الحدث؟
أولا أود أن أقول أن اختيار بطريرك من كهنة الأبرشية هو أمر طبيعي، أن يكون راعي الأبرشية من بين كهنة الأبرشية. وفي هذا الصدد أقول إن إعادة البطريركية اللاتينية الأورشليمية إلى القدس، إلى كرسيها في القدس في العام الماضي، في القرن الماضي 1848، وكانت أول خطوة اتخذها البطريرك العائد الذي هو البطريرك فاليرغا وهو إيطالي الجنسية، تأسيس إكليريكية والبداية بتنشئة إكليروس محلي. وفي الواقع أرسل أول طلاب من القدس والناصرة وبيت لحم إلى غزير حتى يتدربوا في طريق الكهنوت، وأتاح الله له أن يرى في الواقع أول عناصر من الإكليروس المحلي وهو في قيد العمر، لأنه توفي شابا في 57، عين بطريركا في 37 وتوفي في 57. ثم كان تأسيس المعهد الإكليريكي للبطريركية في القدس، ثم انتقل إلى بيت جالة إلى جانب القدس، وما زال حتى اليوم هذا المعهد يعمل باستمرار ويربي ويهيئ الكهنة للأبرشية. وأصبحنا اليوم 85 كاهن أبرشي ل60 رعية تقريبا في الأبرشية في فلسطين وإسرائيل والأردن. ثم كان كذلك المطار سيما من المطارنة منذ 1948، واليوم يوجد مطران معاون في عمان للأردن ومطران معاون في الناصرة لإسرائيل، وكلاهما من الأردن، من الكيروس المحلي الأردني.
هذا لم يكن حاصلا قبلا؟ كان هنالك بطريرك دون أساقفة؟
لا، كان يوجد كذلك أساقفة مساعدون، ولكن كانوا يؤخذون من إكليروس دولي، فالبطريرك قدم وحده، سلم أعيد على البطريركية ووكل إليه أن ينظم إكليروسه، فاصطحب معه أولا إكليروس كهنة مرسلين من جميع أقطار العالم، من أوروبا معظمهم، من معظم دول أوروبا، ثم وكذلك المطارنة المساعدون كانوا من الإكليروس الدولي. ولهذا كلما تم إعداد الإكليروس المحلي أصبح هناك كهنة لرعاية من الإكليروس المحلي، وبعد كهنة رعاية أصبح مطارنة، وبعد المطارنة أصبح بطريرك. والمعهد الكليريكي نفسه كان أول ما أنشئ سلم إلى رهبان البنديكتان لرعايته وأحسن رعايتهم. ثم في عام 1932 سلم إلى رهبنة فرنسية أباء القلب يسوع الأقدس لبيترام من جنوب فرنسا، وأحسن الواقع الرعاية. وأنا بالذات ربيت على يد هؤلاء الكهنة إلى قبل 10 سنوات تقريبا، حيث قلت الدعوات لدى الرهبنة بالذات، وأصبح المتعسر لديهم أن يستمروا في مهمة إدارة الإكليريكية. فتسلم الإكليروس الأبرشي كذلك الإكليريكية، ولدينا الآن والحمد لله مجموعة 7 كهنة متخصصين ومتفرغين للإكليريكية، يعيشون معا ويسهرون على شؤون الإكليريكية الصغرى والكبرى معا. فبهذا أقول أنه كانت هناك لدى تأسيس البطريركية تخطيط سليم ونية سليمة لتأسيس الأبرشية ولتأسيس الكليروس المحلي وتسليم المسؤوليات كلها إلى الكنيسة المحلية، بحيث تكون الكهنة سيما المطارنة، وكذلك سيما أعد الكادر الملائم للإكليريكية نفسها، وسيما البطريرك كذلك من الكليروس المحلي. وأصبحنا اليوم يمكن نقول في مرحلة نضوج من حيث كوادر الكنيسة المحلية، والحمد لله.
صاحب الغبطة، لقد عشتم معاناة شعبكم، ومن البديهي أن يكون من عاش المعاناة يتمكن من أن يتسلم السلطة، خاصة سلطة الرعاية الأولى في بطريركية شعبها يعيش معاناة لابد منها في ظروف كهذه. ما كان قصتكم من الآلام المباشرة؟ مثلا هل تعرضتم للتعذيب، للسجن، للنفاية، وهل كان لهذه المعاناة دور في وصولكم إلى السدة البطريركية؟
في الواقع لم يحصل لي شرف تحمل معاناة مباشرة في ضمن كل هذه المعاناة التي يعانيها الشعب، وليس لي أن أفخر كما كان يقول القديس بولس إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. أما الشعب فقد عانى الكثير وأكثر بكثير مما عانيت، بحيث في الواقع لم أتعرض إلى معاناة خاصة، إنما معاناة الشعب هي معاناة الكنيسة، لأن الكنيسة هي الشعب. ومن هذا المنطلق المهم في رعاية الشعب أن تكون رعايته رعاية الواقع الذي يعيشه كله، بحيث تكون توجيها نحو الله، ولكن توجيه الإنسان ككل نحو الله بكل ما يعاني وبكل ما يعيش. وبالطبع المعاناة الكبرى هي هذه المعاناة السياسية والعسكرية التي هي واقع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي واقع الاحتلال هذا طبعا التعامل اليومي هو مع سلطات عسكرية، معنى هو مع جنود، والتعامل مع الجنود ليس تعاملا عاديا وليس دائما تعاملا إنسانيا. ومنذ انطلقت الانتفاضة منذ 3 سنوات اشتدت المشابهة طبعا، وأعمال المقاومة بصورة رشق الحجارة، وردة الفعل الإسرائيلية بإطلاق الغازات أو القنابل الغاز أو الرصاص المطاطي أو الحي، وإحداث الضحايا سواء بالقتل أو جرحى أو مساجين. ففي كل هذه المعاناة التي يعانيها الشعب هي معاناتنا، لأنه كما قلت الكنيسة هي الشعب، لم يكن شعب لا توجد كنيسة ولا نوجد نحن. ولهذا كان دورنا في كل هذه المعاناة ولا يزال هو أن نقف إلى جانب الفقير وإلى جانب المظلوم، لأنه هذا هو موقف الكنيسة، ليس من باب أنه انتماء للشعب أو للوطن، مع أنه هذا كذلك هو واجب، الانتماء إلى الوطن وخدمة الوطن والمشاركة في خدمة الوطن، إنما السبب الراعوي الأساسي في التحرك كبطريرك أو كأسقف وراعي هو موقف الإنجيل، موقف السيد المسيح، الذي موقف الدفاع عن كرامة الإنسان وموقف والوقوف إلى جانب الفقير والمظلوم، ولهذا وقفنا إلى جانب المظلومين وقلنا دائما إنه ما يحصل هو ظلم، الاحتلال العسكري بحد ذاته هو طارئ يطرأ بعد حرب، ولكن لا يمكن يتحول إلى نظام حياة يمتد إلى أكثر من 20 سنة. ثم التعامل كذلك الذي هو على مستوى احتلال أو في منطق عسكري قد يتجاوز مرارا كرامة الإنسان، فلا بد من أن نقول إنه ليس من العدل أن يهان إنسان وأن يذل إنسان لأنه فلسطيني، وليس من الكرامة أن يقتل إنسان ولا أن يزج به في السجن أو أن يعذب. ولهذا هذا موقفنا. وعندما تراجعنا السلطات الإسرائيلية في هذا الموقف نقول لهم بكل بساطة الموقف، نحن لا ندخل في السياسة ولا في الأعمال العسكرية، ليست هذه مهمتنا ولا صلاحيتنا، للقيادات السياسية والعسكرية أن تتصرف، إنما يهمنا في كل هذا الناحية الأخلاقية والإنسانية، ففي الإنسان الجريح وفي الإنسان المعذب وفي الإنسان القتيل، كل في كل هذا ناحية إنسانية وأخلاقية، ولا بد لنا من أن نقول كلمتنا ونقولها لحماية المظلوم. ولهذا إذا كنا والمظلوم الآن هو الفلسطيني فنحن نقول نحن إلى جانب الفلسطيني المظلوم، وعندما يصبح اليهودي هو المظلوم نحن مستعدون لأن نقف إلى جانب اليهودي كذلك حتى نرفع الظلم عنه. هذا هو الموقف بكل بساطة في كل ما يختص هذه المعاناة، والتي ما زالت مستمرة مع الأسف وما زالت تصنع ضحاياها يوم بعد يوم.
إن شئنا أن ندخل في العمق في نتائج المعاناة التي يعيشها الشعب على المستوى الروحي، على المستوى المسيحي البحت، كيف ترون كراع تطور الروحانية عند شعب هو شعب بطريركيتكم يعيش معاناة لسنين طويلة وفي العمق، كيف تتطور روحانيته، وهل يخلق عنده شيء جديد لا يمكن أن نجده في شعوب أخرى تعيش حياة مسيحية ولكن دون معاناة من هذا النوع؟
في الواقع في منطق الإيمان كما هو في منطق الحياة البشرية العادية، المصاعب هي نعمة لأنها تربي الشعوب وتربي الأفراد وتصنع أفرادا أقوياء، ولهذا نحن نقول للشعب إن هذه المحنة هي محنة ولكن هي نعمة كذلك، وهي زمن نعمة ويجب أن نستفيد منها حتى ننقي أنفسنا كأفراد كمؤمنين، علينا واجبات للكنيسة وللمجتمع وللوطن، علينا أن ننقي مفهوم المحبة والعلاقة بالآخر في كل هذا الصراع الذي يتقابل فيه خصمان وكلاهما خليقة الله وكلاهما صورة الله، سواء كان الفلسطيني أو اليهودي، ومن ثم يجب تعميق مفهوم كرامة الإنسان، ويجب تعميق مفهوم حتى علاقات العداوة التي تنشأ بين إنسان وإنسان وشعب وشعب. ثم نقول للمؤمنين إن الأرض المقدسة بالذات هي أرض الصراع، لأنها مطمع جميع الشعوب وليس فقط الشعبين اليهودي والفلسطيني. ولهذا الحياة في الأرض، حياة المؤمن في الأرض المقدسة، لابد من أن تكون دوما حياة صراع وحياة صعبة. اليوم هو صراع عسكري وسياسي وحضاري بالوقت نفسه، وإذا ما توقف الصراع السياسي والعسكري سوف يستمر الصراع الحضاري بين مختلف الحضارات التي تمثلها الشعوب المختلفة المتواجدة أو العابرة بالأرض المقدسة، من الثقافات الغربية والحضارات الغربية المسيحية أو اللامسيحية المادية والاستهلاكية، ثم الحضارة الشرقية الإسلامية والمسيحية كذلك. فكل هذا يدعو المؤمن إلى أن ينضج نفسه بحيث يكون على مستوى رسالة التي تمثلها الأرض المقدسة له، لحياته هو في كنيسته المحلية في الأرض المقدسة، وبالنسبة إلى العالم ككل، لأن الأرض المقدسة في الواقع هي الوطن الروحي لجميع العالم. والمؤمن المسيحي في الأرض المقدسة هو خادم لإيمانه، ولكنه خادم لإيمان العالم المسيحي كله، ويجب أن يكون على مستوى هذه الخدمة. فعلى ضوء هذا الصراع القائم كل هذه الأفكار تتوارد، ونحاول أن نحللها ونفهمها للمؤمنين لدينا، بحيث نكون مؤمنين واعين ناضجين وواعين لحجمهم الإيماني في العالم المسيحي. هم ليسوا فقط جزءا من أبرشية محلية، هم جزء من أبرشية عالمية، العالم كله ينظر إليها ومهتم بها ويريد منها شيء، وله فيها حقوق روحية. ولهذا سكان الأرض المقدسة هم خدمة روحيون، ويجب أن يكونوا كذلك، والمهمة ليست سهلة.
أحبائي المستمعين والمستمعات، باسمكم ومعكم أشكر صاحب الغبطة ميشيل صباح بطريرك القدس للاتين الذي شاركنا خلال هذا اللقاء بأفكاره وبمسؤولياته الكبيرة التي يتحملها باسم المسيح الراعي الأول، وهو بدوره راع في بطريركية القدس للاتين. نشكره ونطلب دعاءه وبركته في ختام هذا اللقاء لنا ولكم.
ليبارك الله لبنان وجميع اللبنانيين، وليعطيهم قوته حتى يعيدوا بناء هذا الوطن العزيز. باسم الآب والابن والروح القدس، آمين.
شكرا يا صاحب الخطة.
وتكونون لي شهودا حتى أقاصي الأرض. حضور وشهادة من صوت المحبة.